بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 29 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 26 من شهر رجب عام 39 بعد 400 و1000، توجيهات للمرأة المسلمة، والجزء 12 أحوال النساء في الجنة. من حق المرأة المسلمة أن تسأل عما لها من الثواب والنعيم في الجنة إذا استقامت على أمر الله تعالى، ومن حق المرأة المسلمة أن تشتاق وتسعد عند ذكر الجنة كالرجل، وتشتاق لما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين في الجنة. وهذا حسن، بشرط أن لا يكون ذلك الاشتياق مجرد أماني باطلة دون عمل صالح وعقيدة سليمة. لا ينبغي للمرأة أن تشغل بالها بكثرة الأسئلة عن تفصيلات دخولها الجنة، يكفيها قول الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. ويكفيها أيضا قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فلا تسأل لما أغرى الله عز وجل الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فيها من الحور العين والنساء الجميلات، فتتساءل بعض النساء ما سبب ذلك، فنقول لها: الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمرأة لا تخرج عن 6 حالات في الدنيا، ولكل حالة ما يقابلها في الجنة. وهذه الحالات 6 هي: إما أن تموت قبل أن تتزوج، فهذه يزوجها الله تعالى رجلا من أهل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: وما في الجنة أعزب، رواه مسلم وغيره. الحالة الثانية: إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر، فهذه مثل الأولى، يزوجها الله تعالى رجلا من أهل الجنة للحديث السابق: وما في الجنة أعزب، هذه عامة للرجال والنساء. الحالة الثالثة: إما أن تكون متزوجة ولا يدخل زوجها معها الجنة، فهي مثل السابقة أيضا، يزوجها الله تعالى من أهل الجنة للحديث السابق. الحالة الرابعة: إما أن تموت بعد زواجها فهي في الجنة لزوجها الذي ماتت عنه، بدليل قول الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والحالة السادسة: إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت، فهي زوجة له في الجنة، قال تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحالة السادسة: إما أن يموت زوجها فتتزوج بعده غيره، فهي لآخر أزواجها في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرأة لآخر أزواجها، في صحيح الجامع الصغير 6691. هذه 6 حالات في الدنيا، تكون المرأة في الآخرة أيضا على نفس الحال. أما إذا دخلت النار والعياذ بالله وكانت من أهل النار، فليس لها من ذلك شيء، فيجب على المرأة المسلمة أن تحرص أن لا تكون من أهل النار، يجب عليها أن تجتهد على أن تكون من أهل الجنة، ولا تقلق بعد ذلك. إذا دخلت المرأة الجنة فإن الله تعالى يعيد إليها شبابها وبكارتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. بل صحت الأخبار بأن نساء الدنيا يكن في الجنة أجمل من الحور العين بأضعاف كثيرة، كما في صحيح الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا ما أعده الله، بعض ما أعده الله للمرأة المسلمة إذا دخلت الجنة: إذا اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ما بين السماء والأرض، من نور وجهها وجمالها، ولملأت ما بين السماء والأرض من ريحها الطيبة. ويقول الله عز وجل: ولهم فيها أزواج مطهرة، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، مطهرة من البول والغائط والمخاط وغيرها من النجاسات. هذه الجنة قد تزينت لكن معشر النساء كما تزينت للرجال، فلا تضيعن فرصة العمر بالانشغال بالشهوات، وعلمنا أن الجنة مهرها الإيمان والتوحيد والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك حتى الممات. أسأل الله تعالى أن يوفق نساء المسلمين للفوز بالجنة والنجاة من النار، والحمد لله رب العالمين. وردت أسئلة من الدرس الماضي نجيب عليها سريعا. سؤال الأول: هل خدمة الزوجة واجبة على الزوج؟ هل خدمة الزوج واجبة على الزوجة؟ هل خدمة الزوج واجبة على الزوجة؟ نعم، خدمة الزوجة لزوجها فرض عليها، وطاعته واجبة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير 5259: لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه، تبقى واقفة وهو يأكل تعد له الغداء والعشاء، هذا من حق الزوج. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا من بعض الجهال الذين ينشرون في وسائل الإعلام ويتكلمون ويتجرؤون على الله عز وجل وعلى دينه، ويذكرون أن ليس من حق الزوج أن تخدمه زوجته، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير، زبير بن العوام زوجها، كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. رواه مسلم في صحيحه 2182 في باب السلام. هذه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين من نساء السلف والصحابة، تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خدمة الزوج فرض واجب، فكانت تخدم زوجها الزبير رضي الله عنهما خدمة البيت، لأنها علمت من شرعنا أن خدمة الزوج فرض واجب على الزوجة، فرض الله عز وجل عليها أن تخدم زوجها. كذلك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء أهل الجنة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه حتى شق ذلك عليها، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها لأنها كانت تخدم زوجها عليا. هكذا نساء السلف، هكذا نساء أئمة الإسلام. علمنا من شرع الله أن خدمة الزوجة لزوجها فرض عليها، وخاصة إذا أمرها. لا يوجد خلاف بين أهل العلم، إذا أمر الزوج زوجته بأمر من الأمور أن تغسل ثيابه أو تعد له الطعام أو تفعل له أي شيء في البيت، واجب عليها أن تطيعه. فخدمة الزوج واجب أو واجبة على المرأة. هذا باختصار جواب على هذا السؤال. السؤال الذي بعده طبعاً له علاقة بالدرس السابق، ما حكم الاحتفاظ بالصور ذوات الأرواح في الجوال؟ لا يجوز في الجوال ولا في غيره إلا لضرورة وحاجة. هل يجوز الصلاة على السجادة الذي يحمل الصور ذوات الأرواح؟ تكلمنا في الدرس الماضي في توجيهات للمرأة المسلمة فيما يتعلق بالصور على الأواني والسجاد والستائر وغيرها، فهذا السؤال يتعلق بالدرس السابق. هل يجوز الصلاة على السجاد الذي يحمل الصور ذوات الأرواح؟ يوجد سجاد للصلاة فيه صور ذوات الأرواح؟ ما أعلم، لكن إذا وجد لا يجوز. إذا كان السجاد الصلاة فلا تجوز صور ذوات الأرواح فيها، لا يجوز الصلاة عليها، لأن السجادة معظمة ومحترمة غير ممتهنة، خصصت للعبادة كالوسادة والفراش وغيرها، فلا يجوز. أما إذا كانت هذه السجادة من فراش البيت التي توطأ بالأقدام، مر معنا الحكم الشرعي أنه يجوز للوسادة وللسجادة الذي يوطأ، ليس سجادة الصلاة. وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة القرام دليل على ذلك. حكم استخدام الأكواب والأوعية التي تكون عليها صور الكعبة أو المسجد النبوي، هذه الأشياء ما رأيناها، هناك أكواب عليها صور الكعبة ومسجد النبوي، هذه ليست صور ذوات أرواح. صورة الكعبة أو المسجد ليست صور ذوات أرواح، الأصل أنها جائزة، لكن قد يفهم منها أنها فيها إهانة لهذه الصور، فليس من تعظيم شعائر الله أن توضع الكعبة على كأس وهذا الكأس يهان، أو المسجد النبوي، فليس من تعظيم شعائر الله استخدام مثل هذه الأواني، لكن لا أقول بالتحريم لأنها ليست صور ذوات أرواح. ما هو حكم الأكواب التي على شكل جمجمة أو عليها صور هيكل عظمي؟ أنا ما رأيت هذه الأشياء. فصورة الجمجمة هي ليست صورة وجه، صورة عظام، ليست صورة وجه فيه العين والأنف، والله أعلم أنها ليست صور لذوات الأرواح، والأولى تركها شبهة وورعا. أكواب على شكل جمجمة أو هيكل عظمي ما رأينا، لكن إذا وجد الأولى تركها. حكم الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، إذا كانت الأواني مما يشرب فيها أو يؤكل فلا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نار جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. أما إذا كانت هذه الأواني للزينة فالأصل فيها الجواز، والله أعلم، استعمالها للزينة الأصل فيها الجواز، لا أعلم دليل على تحريم استخدامها كزينة في البيت هذه الأواني، والله أعلم. هنا سؤال أيضا له علاقة مباشرة بالدرس، حديث فقد الولدان أو الولدان والثلاثة الأجر بعدم دخول الجنة، هل العاقر تماثلها في الأجر بحرمانها من الولد؟ مر معنا الحديث، وسيأتي اليوم نقرأ ثلاث أو خمسة أحاديث تتعلق بثواب من فقد الأولاد واحتسب الأجر عند الله فإنه يكون حجابه من النار أو سبب لدخول الجنة الذي يصبر ويحتسب على موت أولاده. فهنا السؤال: هل العاقر التي لا تلد لها نفس الأجر؟ العاقر المرأة التي لا تلد هي لم تفقد ولدا فلا تدخل في هذه الأحاديث، لا تدخل في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث وهذا الأجر العتق من النار أو دخول الجنة إنما من فقد أولاده، من فقد ثلاثة أو اثنين أو واحد وصبر واحتسب. أما العاقر لم تفقد ولد، هي ليس عندها ولد، لم ترزق بولد، فهي تثاب على صبرها وعلى رضاها بقدر الله عز وجل. أما أنها تدخل في هذه الحديث فلا تدخل. آخر سؤال: ما هو الحد الشرعي في ضرب الولد؟ مر معنا أن من الآداب، من آداب تربية اليتيم أنه يجوز ضربه لتأديبه، كما يجوز تأديب الولد بالضرب الغير مبرح إذا كان فيه مصلحة من ضربه لتأديبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها، واضربوهم عليها. فجاء الضرب في الشرع للتأديب، فحد الشرع للضرب لم يأتي في الشرع، لم يذكر شرعنا حد الضرب، تركه للعرف، كما أن عشرة النساء بالمعروف ترك لعرف الناس وتقاليدهم وعاشروهن بالمعروف، كذلك ضرب الأولاد حسب ما تعرف عليه الناس في كل بلد أن هذا الضرب هو يكون لتأديب هذا الولد بهذا الحد. الشرع ليس لم يحد حدا شرعيا، العرف دليل شرعي إذا لم يخالف الشرع، فما تعرف عليه الناس في الأمور التي لم يأتي فيها تفصيل من شرعنا وتركها الشرع لحكم الأعراف والتقاليد، يبقى العرف دليل شرعي، العرف دليل شرعي. ولذلك من الأدلة الفقه الإسلامي والأحكام الشرعية العرف بشرط أن لا يخالف الشرع. هذا جواب على السؤال. نبدأ بدرس اليوم من الحديث 146.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال واحدا. قال: وأنا أظنه والله.
هذا الحديث مثل الحديث السابقة تحت باب فضل من مات له الولد، من مات له الولد ذكرا أو أنثى كان، إذا احتسبه وصبر ورضي بقدر الله عز وجل فما هو فضله، ما هو جزاؤه؟ فقرأنا في الدرس الماضي ثلاثة أحاديث، والآن نواصل نكمل بقية الأحاديث في هذا الباب. ومن هذا الحديث، هذا حديث رواه أيضا كما رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، حديث حسن صحيح. قال البخاري: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق صدوق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، محمد بن إبراهيم بن الحارث ثقة كثير الحديث، عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم، احتسب الأجر، رضي بقضاء الله عز وجل واحتسب ثواب صبره على هؤلاء الثلاثة لوجه الله عز وجل دخل الجنة. فالصبر واحتساب الأجر والثواب على فقد الأولاد سبب لدخول الجنة؟ قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال أيضا واحد. قال وأنا أظنه والله والله وأنا أظنه والله يعني أنا أظنه والله سيقول واحد، لو قلنا له واحد يا رسول الله لقال واحد. فهذا الثواب الذي في هذا الحديث.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعوا الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار
من النار. هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي 144، هذا الحديث مر معنا في الدرس الماضي، لكن البخاري رحمه الله عاده هنا فقط لفائدة إسنادية في إسناد الحديث، وهي تصريح حفص وطلق بالسماع، هنا قالوا عن وهنا قالوا حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، فهو فقط هذه فائدة إسنادية. والحديث مر معنا في الدرس الماضي وفيه بيان أن المرأة إذا صبرت، هذه المرأة دفنت ثلاثة من أولادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احتضرت بحضار حائط شديد، الحضار هو الحائط مثل حضار المزرعة، هذا حائط كل ما حال بينك وبين شيء فهو حضار، فاحتضرت بحضار شديد من النار، حائط شديد وقوي بينك وبين النار، كأنها لا تدخل النار، بينها وبين النار هذا الحائط الشديد القوي يحول بينها وبين النار، هذا الحضار. وفي هذا الحديث فيه البشارة، البشارة بالجنة لمن فقدت الأولاد وصبرت واحتسبت، البشارة بالجنة ما دام أن هذا الحائط القوي بينها وبين النار، إذن هي تدخل الجنة، تدخل الجنة، لأن الناس إما في النار أو في الجنة يوم القيامة، فما دام أنها لا تدخل النار إذن هي في الجنة، ففيه بشارة بالجنة لمن فقدت الأولاد وصبرت واحتسبت. كذلك أيضا الرجل، هذه الحديث أكثرها في ذكر المرأة، لكن يأتي الحديث اليوم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد، الرجل والمرأة، فالرجل أيضا له نفس الثواب إذا صبر، إذا فقد أحد أولاده وصبر واحتسب أيضا له نفس الأجر، نفس ثواب المرأة.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده.
هذا الحديث يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي، وهو علي بن عبد الله المديني إمام المحدثين في زمانه شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، سهيل بن أبي صالح ثقة من كبار المحدثين، وكان من ورعه وخوفه أنه يتكلم بشيء غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث، رغم أنه كان كثير الحديث، ما قال البخاري في آخر الحديث كان سهيل يتشدد في الحديث، يعني لا يحدث كل أحد ويحفظ، يعني يحفظ الحديث الكثير، يحفظ حديث كثيرة
لكنه كان يتشدد يعني لا يحدث كل واحد، لم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده من حرصه وورعه، من ورعه وخوفه أن يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يخطئ في رواية الحديث فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خوفه. لكنه إمام في الحديث، سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنا لا نقدر عليك في مجلسك. وهذا دليل على أن النساء كنا يحضرن مجالس العلم ومجالس الوعظ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال كثر والنساء في آخر المجلس، فتقول: لا نقدر عليك في مجلسك، من كثرة الرجال لا نستطيع أن نسأل، لا نستطيع أن نسمع. يا رسول الله، واعدنا يوما نأتيك فيه، عين لنا يوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوما خاصا لنا فقط للنساء نأتيك فيه. وهذا دليل على حرص نساء السلف على العلم، حرص نساء السلف، زوجات وبنات الصحابة رضي الله عن الجميع، فكاد دليل على حرصهن، يريدن أن يتعلمن أمور دينهن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على النساء في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكنا يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الرجال ويسألنا، ترفع صوته: يا رسول الله كذا وكذا، ويجيب صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرص النساء. فعلينا أن نرغب نساءنا وأخواتنا وبناتنا على حضور مجالس العلم، لأن فيها الخير الكثير، فيها تكون سببا لدخولهن الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فعلينا أن نعلم نساءنا ونحثهن على العلم وعلى حضور مجالس العلم، كما كنا نساء السلف يحضرنا: واعدنا يوما يا رسول الله نأتيك فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: موعدكن بيت فلان. حدد لهم الموعد، اليوم والمكان، فجاءهن صلى الله عليه وسلم لذلك الوعد. وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان. قال: أو اثنان. هذا الحديث نفس الحديث، نفس معنى الحديث السابق.
قال: حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال: حدثتني أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان. قال: واثنان.
واثنان. هذا حديث صحيح، رغم أن هذا السند الذي أتى به البخاري سند ضعيف فيه مجهول، وهو عمرو بن عامر الأنصاري، مجهول ضعيف، لكن الحديث صحيح لأنه رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، والطبراني أيضا في المعجم، فالحديث له شواهد. وهذا غالب البخاري يأتي بالحديث، يعلم أنه حديث صحيح، لكن يأتي بالسند الذي عنده الذي يراه مناسبا، ولو أن السند ضعيف، لكن عند البخاري الحديث صحيح. وهذا مثال على هذا، ومرت علينا أمثلة كثيرة. قال البخاري: حدثنا حرمي بن حفص. حرمي بن حفص بن عمر أبو علي، وموسى بن إسماعيل كلاهما قال، فالاثنان من شيوخ البخاري، حدث البخاري بنفس السند. قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثني عمرو بن عامر الأنصاري. هذا هو المجهول. قال حدثتني أم سليم، أم سليم الرميصاء لقبها الرميصاء، أم سليم الأنصارية رضي الله عنها، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان؟ قال واثنان. أيضا هذا مثل الحديث السابق فيه البشارة للوالدين بدخول الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمتهما على أولادهما، بشرط أن يحتسبا ويصبرا ويرضيا أيضا بقضاء الله عز وجل وقدره. هذا الشرط مهم جدا مر معنا عليه. فاحتسبهم. طيب.
قال حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربه قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل مسلم أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه.
حسنت. أيضا هذا الحديث يرويه البخاري هنا، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن حبان، حديث صحيح. قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معتمر، معتمر بن سليمان بن طرقان التيمي قال قرأت على الفضيل، فضيل بن ميسرة أبو معاذ وهو ثقة، عن أبي حريز، أبو حريز قاضي سجستان، أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربه، لقي أبا ذر الغفاري رضي الله عنه الصحابي متوشحا قربة، قربة يعني جلد قربة، ليس القربة نفسها قربة الماء، هذه لا تلبس، لكن المقصود هنا جلد قربة، الجلد الذي تصنع منه القرب للماء، كان أبو ذر يتوشح به. قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، الحنث يعني الذنب، الذنب، لم يبلغ الحنث أي لم يبلغ السن، سن التكليف الذي يكتب فيه الذنب، لأن الصبي الصغير والأطفال قبل البلوغ لا تكتب سيئاتهم، لو كذب أو سرق أو كذا ليس عليه ذنب، رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم حتى يبلغ سن التكليف. فما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد يعني قبل سن التكليف من الأطفال ذكورا أو إناثا لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل مسلم أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه، عتق الرقاب، ومن أعتق مسلما أعتقه الله عز وجل، أعتق بكل جزء وعضو من هذا الذي أعتقه الله عز وجل، يعتق أيضا عضوا مماثلا من النار، هذا المقصود بهذا الحديث، وهو في معنى الأحاديث السابقة الصبر والاحتساب عند فقدان الأولاد إذا ماتوا قبل الحنث.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة.
أيضا بما من الأحاديث السابقة، هذا الحديث يروي هنا البخاري، وأيضا هو رواه في صحيحه، نفس الحديث رواه البخاري في صحيحه والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد ثقة حافظ شيخ البخاري، قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب ثقة ثقة ثقة، هكذا قالوا عنه عبد العزيز بن صهيب، تأكيد ثقة 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 ثلاث مرات، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة إذا صبر واحتسب ورضى ورضي بقضاء بقدر الله عز وجل، أدخله الله وإياهم جميعهم الجنة، وهذا فضل عظيم. فعلى المسلم إذا ابتلي بهذا البلاء عليه أن يصبر، بلاء الاختبار، أن يموت أحد أولاده وقبل البلوغ أو بعد البلوغ، فعليه يصبر ويعلم بأن هذا قدر الله عز وجل، وأن الأعمار مكتوبة وهذه أعمارهم انتهت، فيصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله عز وجل، فيثاب على صبره واحتسابه للثواب، يثاب بالجنة إذا صبر. الآن يأتي البخاري رحمه الله أيضا بباب آخر فيما يتعلق بالسقط، الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ما هو ثوابه؟ فيذكر لنا أربعة أحاديث نقرأها سريعا. أيضا الولد يعني الجنين إذا بطن أمه سقط أيضا يثاب الوالدان إذا صبرا واحتسبا.
قال رحمه الله: باب من مات له سقط. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية: وكان لا يولد له فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة.
نعم، هذا الصحابي رضي الله عنه لعلمه بالفضل، بفضل من مات له سقط الثواب والأجر، يتمنى ذلك. ولو أن هذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، هو فعل صحابي أو قول صحابي رضي الله عنه، ليس حديثا نبويا، هو حديث موقوف على الصحابي، قول الصحابي. فقال بخاري: باب من مات له سقط. عرفنا الآن السقط هو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، يسقط من بطن أمه قبل تمامه، قبل اكتماله، واحتسبه فقد قدم خيرا لآخرته، هذا معنى هذا الباب. قال حدثنا إسحاق بن يزيد، إسحاق بن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد ثقة ثقة، قال حدثنا يزيد، حدثني يزيد بن أبي مريم ثقة، عن أمه، هنا هذا سبب ضعف الحديث، أم يزيد مجهولة لا تعرف من هي، غير معروفة، وهذه الأم تحدث عن سهل بن الحنظلية صحابي رضي الله عنه، سهل بن عمرو، سهل بن الحنظلية نسب إلى أمه، لكن أبوه معروف سهل بن عمرو، وكم من الناس ينسبون إلى أمهاتهم أو إلى جداتهم لسبب من الأسباب، لكن هو سهل بن عمرو رضي الله عنه، لكن يسمى سهل بن الحنظلية هكذا. وكان لا يولد له، لا يولد له، لا ينجب أولاد، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط، يتمنى يعني أن يكون في بطن زوجته ولد لم يكتمل ويسقط، فأحتسبه، أحتسبه عند الله عز وجل
أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وهو من بايع تحت الشجرة من الصحابة الذين الله عز وجل رضي عنهم. والله عز وجل رضي عن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية كما هي القصة معروفة. طيب إذن هذا قول الصحابي فيه دلالة على فضل من يصبر إذا مات له سقط، لأنه تمنى هذا، تمنى ذلك.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب.
هذه ثلاثة أحاديث نختم بها درس اليوم فيما يتعلق بباب من مات له سقط، وكلها أحاديث ثلاثة صحيحة. والحديث الأول يرويه البخاري رضي الله عنه عن محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ سؤال. وهكذا تعود النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ليعلمهم، يسألهم ليعلمهم. قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنها ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت يعني أحب إليك، ومال وارثك ما أخرت، ومال وارثك ما أخرت. فمعنى هذا الحديث وعلاقته بالباب أعلم أن السقط من الولد والميت الذي فقدت واحتسبت أجره أنفع لك من الولد الذي بقي بعدك ولم تفقده. فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال فقط، وهنا المثال من أساليب التعليم والتذكير. فمعنى هذا الحديث أن السخط من الولد الميت الذي أنت فقدت من أولادك واحتسبته عند الله عز وجل هو أنفع لك من الولد الذي بقي بعدك ولم تفقده. فمالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. هذا معنى هذا الحديث. والذي بعده الحديث أيضا نفسه تكمل، قال يعني قال ابن مسعود نفس الحديث، قال ابن مسعود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب. الرقوب يعني الذي لا يعيش له ولد، يأتي بالأولاد ويموتون، إما سقط أو يموت بعد الولادة، فهذا يسمى رقوب عند العرب في ذاك الوقت. قال والرقوب الذي لا يولد له، لا يولد له يعني لا يعيش له ولد. قال لا، لكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، لم يقدم من ولده يعني لم يمت من أولاده سقط ولا ولد، ولم يقدمه للآخر ويحتسب ثوابه، هذا هو الرقوب. وهذا يدل على فضل موت الأولاد والصبر عليهم. فيسألهم عن الرقوب فقالوا حسب ما هو تعارفوا عليه، لكن بين لهم لا، الرقوب في الشرع هو الذي لم يتوفى أحد من أولاده في حال حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته وصبره عليه. هذا معنى الحديث. ثم أدأ ختم بحديث ما تعدون فيكم الصرعة في نفس السند، لذلك
أخوكم قرأ الحديث ثلاث مرة واحدة لنا بنفس السند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة. الصرعة يعني الذي يصرع الناس بقوته. هذا الرجل يسمى يطلق عليه الصرعة، لما يصرع الناس بقوته. قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. قال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا أيضا علاقته بالباب، يملك نفسه إذا مات له سخط، أو مات له ولد وحزن حزنا شديدا وغضب غضبا شديدا، هنا الذي يصبر هو الصرعة، هو الصرعة. لكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فالبخاري استنتج وفهم من هذا الحديث وقاس عليه السخط إذا مات عن الرجل فرضي بقضاء الله عز وجل وصبر ولم يقل شيئا فيه اعتراض على قدر الله عز وجل، ملك نفسه وصبر. فهذا دليل على وجوب الصبر عند الغضب، وأن الشديد القوي من الناس هو الذي يملك نفسه عند الغضب. هكذا أيضا من فقد ولده لسبب من الأسباب عليه أن يملك نفسه ولا ينفعل ولا يغضب، بل عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل ويحتسب هذا الولد سواء كان سقطا أو ولدا بعد الولادة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.